الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الحضور الكريم والجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش في عصر تتصارع فيه معاني الحياة بين المادة وبين الروح، وبين الحق وبين الباطل، وبين الصلاح وبين الفساد. فهي حياة أراد الله أن يجمع فيها الأضداد، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. حياة تجمع بين الأضداد، وأراد الله الحياة على الأضداد ليعرف الناس الدار الكاملة التي لا نقص ولا شوب فيها. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الدار السالمة من النقائص الكاملة التي لا تعتريها الآفات، وليس فيها من النقائص والمكدرات شيئا. ويعيش الإنسان في هذه الحياة وفي خضم هذه الحياة، يشعر في نفسه أحيانا بين بوادر خير ونوازع شر تجتذبه. فكثير من الناس يريد الاستقامة ويريد الصلاح ويريد الهدى ويريد في الأضداد خيرها. إذا في خير وشر هو يريد الخير، إذا في بر وفجور هو يريد البر، إذا في صلاح وفساد هو يريد الصلاح، إذا في سرور وحزن يريد السرور، إذا في صحة وسقم يريد الصحة، يريد في الأضداد خيرها. ولكنه لا يقوى على الاستقامة في ظل معطيات معقدة وفي ظل واقع شائك ومشكل. فلو أن الإنسان ترك ليستقيم وليكون صالحا وليكون خيرا في ظل هذه الحياة التي يختبر فيها المولى عز وجل العبادة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في هذا العصر أصعب ما يعانيه المسلم أن يستقيم على الدين، ذلك لقلة الناصر ولعز المعين، وذلك لأن التيار العام ومفردات المجتمع لا تعين، بل أحيانا تنقلب الموازين وتنتكس الفطرة، فيكون المنكر معروف، معروف لأنه صار لدى الناس مألوفا، وبكثرته وشيوعه وانتشاره صار المنكر على الناس مفروضا، فصار مألوفا. وبالتالي إذا أنكر المنكر منكر، أنكر الناس عليه إنكاره. تلقى البيت عريانة تقول لها بيت هناي ألبسي، يقول لك الزول ما لا حس عيلة، ما لابس كويس، ما لا يا أخي ما تضايقوا على الناس، يا أخي ما تقرطوا تكرهوا الناس في الدين، يا أخي حسنا ما لا ما شد كويس يا أخي، وأن الحفلات والاختلاط، يقول لك يا أخي يعني كمان دا تعدمون النفس ولا شنو، ساعة فساعة يقول لك أدي الناس خلوني يغنوا. يعني صار المنكر جزء من النسيج العام، وهذا يستدعي حديث واضح عن هذه المحاضرة. الغرباء، ما معنى الغرباء؟ قبل أن نحدث عن معاني الغربة، ما معنى الغربة؟ الغربة من الاغتراب، والاغتراب يعني المباعدة، والغريب هو الذي أتى من بعيد. ويقال فلان مغترب، طبعا دي بيعرفوها الناس كويس، فلان مغترب معناها خارج دياره ووطنه وبلده، مغترب وتغرب عن الأوطان إذا ابتعد عنها. والغريب والمغترب والغربة بمعنى المباعدة والابتعاد عن الشيء، تغرب عن الشيء ابتعد عنه. ولذلك مشتقات الغربة الغين الغين والراء والباء وغرب أي ابتعد. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. فالغريب هذا معناه، هذا معنى الغربة التي نريدها أو نتحدث عنها ابتداء. وفي بعض الآثار غربوا حتى لا تضووا، يعني في الأهل ما تعرس من الأهل، غرب يعني أبعد منهم في العرس، يعني حتى لا تضووا حتى لا تأتي الذرية ضاوية، والضاوي معناها الضعيف، يعني لأن كأن زواج الأقارب يضعف البنية. ولذلك قال غربوا، غربوا يعني أمشي بعيد من الأهل. فالغربة تعني مفهوم المباعدة، والغرباء الذين باعدوا أو ابتعدوا عن المجتمع بسبب استقامتهم، هم موجودون بين الناس أجسادا غرباء عن الناس قيما وأخلاقا، هم قاعدين مع الناس لكن ما نفقين، هم والناس ما ماشي سوا. وبالمناسبة إن أردت أن تكون غريبا في المجتمع كن صادقا، بس خليك زو دغري، ما حتقدر تعيش نهائي لو بيجي زو صادق كلامك واحد وما عندك لف ودوران. أول حاجة حتلقى الناس دي كلها ما شغلوا، بعدين حتعمل لك مشاكل المسألة دي، حتشعر كأنك أنت غريب في أوساط الناس. حتى لو قلت أنا أكل حلال، خلاص قررت أكل حلال كويس، ما عندي لف ودوران وما عندي كده، ما أكل إلا حلال، ما أدي رشوة، عملي ده يمرق لي، الناس يقول لك يا شيخ كده صلي على الرسول، أول حاجة يقول لك كده، تقول له صلى الله عليه وسلم، شوف شوف أمورك يا أخي، شوف مصالحك، الدين ما أمر بالهلاك، يقول لك كده كويس. كان جي عملت فيها زول دغري يقرطوها عليك، يقوم يجيك واحد في النص يقول لك يا شيخ الحصر انت مالك، تقول لك كده كده، يقول لك افهم اللعب، لعب شنو، كوره ولا في شنو، يقول لك افهم الشغله يا خفا، افهم اللعبه، يعني طلع دخل لك في جيبك يعني. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام لعن الله الراشي والمرتشي والرايش. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام الراشي والمرتشي عرفناه، فمن الرايش؟ قال الذي يوفق بين الراشي والمرتشي، يعني زول عنده موضوع بس جاء لقى العسكري موقف زول، يا أخي موقفه مالك، يقول له يا أخي ما داري فهم، يمشي يقول له يا أخي ما تفهم، أفهم يعني شو، دخل لك في جبر يا أخي كم يعني، يقول له 15، يقول له لا صلوا على الرسول، أديه 10، خلاص أديه 10، أديه وفق بيناتهم وخلاهم ومشى، ده ملعون، خلي الزول الشاب دخل في جيبه، ده ذاته لأن وفق بيناتهم، وفق بيناتهم ملعون، ده النوع يعني الموجود. ولذلك أقول الغريب أو الغرباء هم الذين يعيشون في المجتمع أجسادا ولكنهم ابتعدوا عن المجتمع قيما وأخلاقا، فصار البون بينهم وبين المجتمع كبير وشاسع. أريد أن أقرب الأفهام لقضية الغربة. طيب إذا كان هذا مفهوم الغربة، يعني ماذا نعني بالغرباء؟ طيب صفات وخصائص الغرباء. الغرباء اللي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم مدحا، لأن إخواننا الغربة على درجات، الغربة العامة في الأوطان عن الأوطان وعن الديار هذه لا توصف لا بمدح ولا بذم. زول مشى السعودية، واحد مرقى في أبو ظبي، ده يشكروا ولا يذموا، زول طلب معايش خلاص ما في شيء، لا توصف بمدح ولا بذم. لكن الغربة التي مدحت هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من هم هؤلاء الغرباء؟ معنى الغربة عرفناه، الافتعال والمجانبة والشعور بالوحشة والجفوة مع الناس، وأن تعيش في مجتمع أنت لا تنسجم مع هذا المجتمع قيما ولا أخلاقا. إذا كان ده معنى الغربة، خصائص وصفات الغرباء. الغرباء وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث في صحيح مسلم وردت فيه 10 روايات، رواية الإمام أحمد في المسند، ورواية حنظل بن المطلب في الترمذي، ورواية عبد الله بن عمرو بن العاص في الترمذي. وردت 10 روايات تصف الغرباء. لكن أود أن أقول شيء، بدأ الإسلام غريبا، لم يكن الإسلام في يوم من الأيام غريبا. أحكامه بينة، مبادئه واضحة، ثوابته ساطعة، قيمه مشرقة. وين غريب؟ بدأ الإسلام غريبا. غريب ليس الإسلام في أحكامه، فهي لم تتغير ولم تتبدل، ولكن تعاطي الناس ونظرتهم وتعاملهم مع هذا الإسلام هو الذي جعل هذا الإسلام يبدو وكأنه غريبا. كويس. بدأ الإسلام في مكة في أول أمر غريبا. شو ده قال؟ يعني كان مواقع له. لماذا؟ لأنه خلاف ما ألفوا وخلاف ما عهدوا. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. والغربة كما قال ابن القيم نسبية، فقد يكون الإسلام غريب في زمن وليس غريب في زمن آخر، وذلك على حسب انتشار العلم. وقد يكون غريبا في بلد وليس بغريب في بلد آخر، وذلك على حسب انتشار الإسلام في هذا البلد وثبات وانتشار أحكامه وآدابه. وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى، وطوبى شجرة في الجنة ظلها ممدود، يجري الفارس بفرسه تحت ظلها 100 عام، ومنها كما قال عليه الصلاة والسلام تشقق ثياب أهل الجنة عن أكمامها وثمارها. شجرة طوبة دي بتطلع من أكمامه وثمارها هدوم بيلبسوها الناس، ثياب أهل الجنة. وذلك لما جاء الأعرابي وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ثياب أهل الجنة نسجا تنسج أم أنه خلقا تخلق؟ الشدة بيجيبوه وبينسجوا ولا بيمرق هدوم بس؟ يعني في الجنة دي هدوم، هدوم بس بيجيبوها طوالي ولا شيء نسجا تنسج أم خلقا تخلق؟ فضحك الناس فقال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون؟ من جاهل سأل عالما يا أخا العالي ثمار أهل الجنة تشقق من ثمرات ومن أكمام وثمار أشجار الجنة. تطلع طوالي هدوم. طبعا يا إخواننا دي أشياء الإنسان ما بيقدر يصورها. شوف دائما الغيب ده إلا تسلم، ما تقعد تمشي تكوس، تسلم بس. قال عليه الصلاة والسلام تظنون أن أنهار الجنة تجري بأخدود، إنها تجري بغير أخدود. الأنهار في الجنة، الأنهار في الدنيا في حفر تجيب في الجيف، في جيف يعني. أنهار الجنة ماشية بفوق. أنت لما تجي تشرب من قصاد الطوالي بتكون واقف على حيلك وبتشيل. عشان كده قال ابن القيم في النونية أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. ما في طريقة الشدة ممكن تخيله أنت، بس تقول آمنا بالله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، فطوبى الغرباء. من ذا الغرباء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات له. الصفة الأولى قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، دي الصفة الأولى، الذين يصلحون إذا فسد الناس. يا إخواننا، الفساد وظهوره شيء، ومحاربة الفساد شيء. الفساد يظهر والناس واقفين، في ناس ما مفسدين لكن بحاربوا الفساد. ولأن محاربة الفساد كما أسلفت، وده أنا عندي له تفسير، لماذا صار المنكر مألوفا؟ لأنه حصل تمهيد لظهور المنكر عبر الفضائيات، فبطرقه على الفضائيات واعتياد العيون له صار منظرا مألوفا لدى الناس. انت قالوا شوف لك بيت طرحتها واقعة ولابسه ضيق وماشي في الشارع وفي ولد ماشي معاه وخاتي ايده فيها واقفين يتونسوا، قبل ما اشوف الكلام ده انت كان معنا التلفزيون الكلام ده بشوفه منكر كبير، لكن انت كل يوم بشوفه ومعاك اولادك وبناتك ومرتك كلهم يتفرجوا، الموضوع عادي جدا. كان اللي يجيزوا البرة بتقول دي الناس الراغين ذاته الجوة التلفزيون طلعوا برة، صح ولا ما صح؟ ما ابترى في منكر ذاته. فظهور المنكر على الشاشات واعتياد العيون له بلد الإحساس تجاه أنه منكر، وبعد ذلك يبدأ المنكر يتطور. المجتمع كل مرة تظهر فيه حاجة وبيسكت وحكاية ماشية، ما في ذول منكر. سفيان الثوري قال إذا رأيت المنكر ولم أستطع تغييره أبول يوم أن أبول في بيتنا دما. قال كان شاف منكر وما قدر يغيره يبول دم مغسى غضب، بس غير لله تعالى أبول يوم أن أبول في بيتنا دما. ناس جامعة من الجامعات ما في داعي لذكر الأسماء رسول لي خطاب طويل جدا يطلب مني مشاركة تربوية لطلاب الجامعة، وبدأ هؤلاء يحكون مظاهر يطلبون إلي معالجات تربوية بالدين. في أشياء قال لي بالدين تعالجها، غير الدين ما بعالجها. وجدت تعمل لنا محاضرات، نحن اللي ملك الطلاب والطالبات، قاموا حقوا لي بعض المظاهر من الأشياء اللي استوقفتني، ما بحكي لهم كلها، بحكي لكم مظهر واحد. طالب وطالبة في حرم الجامعة جوه الحوش، الطالبة بتحلق للطالب قطعية بلموس، الطالبة بتحلق لزميلة قطعية بلموس. الشيء ده لقاكم في فيلم هندي، لقاكم لقاكم بتحلق له قطعية بلموس. يا ناس، هو الزول لما يحلق لزميله راجل، لما يحلق لراجل قطعية بلموس بيكون خجان بتحلق له. قام الأستاذ الناس الرسولي قال جوا وقفون وقال الكلام ضعيف، بس لا رفضوهم لا دون إنذار، بس البيت مشت بيجال وهو مشى بهناك الولد زين ما حصل حاجة. يا ناس، الحاصل شنو؟ الذين يصلحون إذا فسد الناس. بعدين قال في لبسة بيلبسوها البنات، اللبسة دي الجزء فوق البلوزة ما لاتقى مع الاسكيرت تحت، يعني في فرق. قال مسمينا فصل الدين عن الدولة، هو الدين بينه والدولة بينه. لبس الآن في السوق، يعني أنا يبدو لي أنه الإحساس تبلت لها المنكرات. إذا في ذول في الزمن ده دار ينكر ودار يبقى ذول مستقيم، الألقاب إما مشاتف، إما زول ما عنده فقه في الدعوة، إما زول ما عنده حكمة أو عنده قسوة أو مشدد أو إلى غير ذلك. وما سمعت أحدا قيل أنه متشدد في الفساد، ودائما حتى ولو أخطأ المنكر للمنكر، حتى ولو أخطأ يشن الناس عليه حملة كأنه أتى منكرا من القول وزورا، ودي مشكلة. الذين يصلحون إذا فسد الناس. ثانيا قال في رواية أناس خير قليل في أناس شر كثير، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. وفي القرآن فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا. دائما الناس اللي بيحملوا الخير قلة، أناس خير قليل في أناس شر كثير، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم، يعني الناس ضدهم كتال. دي صفة. قال النزاع من القبائل، دي رواية، النزاع من القبائل أي هم أفراد قلة من كل قبيلة، وهذا يدل على أن الغرباء قلة، لأنه إذا كان القبيلة كثر في كل قبيلة واحد معناها إذا جمعتهم بالنسبة للمجتمع كله قلة، وإذا جمعت الواحد بالنسبة لقبيلته وأسرته قلة. يعني مثلا زول ينشأ في ظل أسرة، الأسرة دي بس طوال أول الشيء العام إنه الصلاة في البيت، قال داري صلي الصلوات كلها في الجامع، يقول يا زول مالك يا ولدي مالك، أبوي يقول يا ولدي مالك انت، يعني الحصل عليك شنو مالك انت؟ بيخاف من ولده، يخاف يقول ولد الليلة لموا فيه ناس دايرين لي فراس ولا كده، طوالي بخاف. لو قال داير يقرأ قرآن، داير يتصدق، داير يمشي الحج، داير يمشي العمرة، دا استغربوا جدا. عرفت الفتاة لا تتحجب في بيئة زي دي، سوف تجد معاناة، هذه مبشرة بأنها لها طوبى، طوبى الغرباء النزاع من القبائل. خامسا قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس، الغرباء يرتبطون بالسنة. إخواننا شوف مفهوم الدين عندنا ما مستوي عند الناس، مفهوم الدين ما مستوي. الواحد تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد الحديث يقول لي دينكم الجديد، ده الجديد وين؟ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، رواه البخاري ومسلم، الجديد وين؟ يقول لك دينكم الجديد، الدين عنده ليس ما هو موجود في الكتاب والسنة، الدين ما ألفه هو وما عرفه هو. هل هذا الدين؟ الدين الشيء نزله الله والشيء تعرفه أنت، في أشياء نزلها الله أنت ما عارفه، شنو يعني؟ وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنت قول الشدة في الكتاب والسنة ولا ما في، كان ما في ما تأخذ به، لكن كان فيه تمشوين. تقول له قال صلى الله عليه وسلم، مثلا أديك مثال بسيط جدا، أنت شوف الغربة حصل ولا ما حصل، عن عقبة بن عامر الأنصاري قال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء. قال الرجل أفرأيت الحمو، أخوي شقيقي دار يخش على مرتبه هناك، قال الحمو الموت، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. يقول لك ديكم بيعمل الجفا، انت أزول خليك صريح، قول دين الرسول بيعمل جفا. الكلام ده الشيخ اللي قاله مجرد ناقل لكن ما ألفه، قاله فيه انت كان عندك شجاعة قول لك كلام ده من فمعنا، ده بيقطع الأرحام وبيجيب الجفا كويس، وبيخلي زول يشك في أخوه كويس، والدين ما أمر به كده، ودينكم الجديد جبتوه ده كويس. أنا عندنا في أهلنا شاب من الشباب بيجي يصوم الاثنين والخميس، نحن الوقت ده صغار شديد، هو دخالتي الحلة كلها تنظر أصبح ده قالوا صائم الاثنين والخميس، هو رمضان الوقت ده احنا ما سابعين ذاته في اثنين وفي خميس ذاته، الاثنين ده أكل والخميس عرس صيام ما في. يا زول جشحن وخالتي قال له ولدك بيموت، جات لي ولدك قالت لي يا ولدي انت لا تموت مالك، انت ضعفت ودمك راح، صيام الاثنين والخميس ده الناس كان شايفينه في يوم من الايام حاجه صعبه خلاص، فعلا دي غربه. يعني شوف الغربه دي ذاتها، الغربه مساله نسبيه. لذلك اقول في هذه الجزئيه الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس، سنتي تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم كده، يقول لك دينكم الجديدة. منو الدين الجديدة؟ ديننا نحن ولا دين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان دين الرسول يبقى ما جديد، الجديد أنت. وريني عقبة بن عامر الجديد ولا الرسول الجديد ولا البخاري ومسلم الجديدين؟ وريني منو الجديد؟ تخلد كله وتأخذ بالعادات والتقاليد والطقوس والمجتمع. قلت الآن ده ما أنا في حاجة بتألم جدا، الناس يقوموا يسيئوا في السنة بالدس. الواحد تقول له أسمع ده ديوان الرجال، ما في راجل يخش على النسوان بهنا، كلام قاطع، والنسوان بابه مكفول، في حاجة تمشي جيب الشاي وتديه نفتة، دي الشريعة. طوال يقوم الزول يقول لك ده تخلف. السؤال ايه رايك في الزول اللي قال الكلام ده وتخلف؟ اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ربنا رسله للعالمين رسول، قام قال الكلام ده، رايك في شنو؟ وذاته ما في اختيار الا تقبل زول خارج مله الاسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ما في اختيار. يقوم يقول لك ده تخلف، ده المتخلفين. ليه؟ يقول لك النسوان براو والرجال براو. انت يا زول صلح معلومتك، الكلام ده قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، تخلف ولا ما تخلف؟ خليك انا واضح يعني، وهكذا قص على ذلك. لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم، الكلام ده ألفوا ناس، لا قالوا ناس، الكلام ده قالوا رسول صلى الله عليه وسلم. لا تقول لي مجمع الفقه الإسلامي، ولا تقول لي الأزهر، ولا تقول لي هيئة علماء السودان ولا علماء السعودية، ولا تقول لي مفتي السعودية ولا مفتي مصر ولا مفتي السودان، ولا مؤتمر. قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وفي البخاري رجل ذهب إلى الجهاد وزوجته مع أبي بكر وعمر في الحج، أمر الرجل أن يرجع من الجهاد وأن يحج مع امرأته لأنها لا يجوز لها أن تحج إلا مع ذي محرم، حتى ولو كانت الرفقة المأمونة أبو بكر وعمر بن الخطاب. الكلام ده واضح. الناس يقول لك يا أخي كده نشوف، تشوف تشوف شنو؟ تشوف شنو أزول؟ ما في شوف. الكلام ده واضح جدا. يقول لك أهاء تاني في شنو يا شيخنا؟ ما في فرق، ما في فرق. فرق كيف يعني؟ ها في الأراضي ولا وين يعني؟ في كافوري ولا في السوق المحلي؟ فرق شنو يا أخي؟ أقول لك حاجة، السوق المحلي ما فيه فرق، ها الدين فيه فرق، فرق كيف يعني؟ ما في فرق، حرام معناه حرام، خلاص تاني الشريعة تتبدل. والله يحكم لا معقب لحكمه. شوف لما الله ورسوله يحكموا تاني ما بيجي يقول انا ارى ولا اشوف كده، الموضوع ده خففوه شويه كده، الموضوع ده نقصوه. الشيء ده بيع في السوق ولا شو؟ ها بيع في السوق، نقصوه زيدوا. ده دين واحد واضح. في بعض الروايات فطوبى الغرباء الذين يزيدون اذا نقص الناس، الذين يزيدون إذا نقص الناس، يزيدون إيمانا واستقامة عندما ينقص وتنقص استقامة الناس ودين الناس. طيب عشان نكون واضحين، في الغرباء نقوم نمشي قدام شوية لنناقش قضية الغربة أو مظاهر الغربة. الغربة في شنو؟ طيب أنا أبدأ لكم بأشياء. أول شيء أساس الملة وقوام الشرع معرفة الله وحسن الصلة به. الدين تعرف الله وتكون صلتك مع الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، صلتك تكون مع الله مباشرة. وعلاقتك أن تكون بربك. انظر إلى هذا الموضوع في واقع حياة الناس، أمسك الموضوع ده وشوفه مع الناس كيف ماشي، كيف صلة الناس بالله. كثير من الناس إلا من رحم الله صلته بالمخلوقين أعظم من صفته، من صلته بخالق الناس أجمعين. وبعض الناس يثق في المخلوق ما لا يثق في الخالق، ولذلك إيمان الناس ضعيف، وتوكل الناس واعتمادهم وتعلقهم بالله ضعيف. ده باب. الباب الثاني السنة والبدعة والاستقامة عليها. يا أخوانا أنا لا أحكي لكم حاجة، بعدين أنتوا شوفوا الكلام ده جاي ولا ما جاي. جلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في بيته، فزاره بعض أصحابه وإخوانه، وكان الوقت وقت طعام، فدعاهم ليأكلوا فأمسكوا. إخوانا قالوا ندخل يدكم عشان تأكلوا. قالوا لي نحن ما دايرين، نحن مسكين. قام أكل شوية بعدين قال لهم، قلت لهم اسمعوا، قال لهم في شنو أنتم؟ قالوا نحن نصوم أياما من رجب. بنصوم أيام شنو؟ من رجب. فغضب عمر بن الخطاب، شوف لما أقول لك غضب عمر بن الخطاب ما زول تاني كويس، فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا، وقام عليهم بالدرة بالبسطونة فجلدهم. زور صام لله تدقوا يا كيف الكلام ده، زور صام لله تدقوا. في ناس لو ما كان عمر بن الخطاب كان غلطه، لكن مما قلنا عمر بن الخطاب بيجبل شوية بيقول والله يا أخي الموضوع ده ما جاي، لكن كيف وأجبرهم على الأكل، دقاوا نياما أكلوا فطروا. وقال أتريدون أن تعظموه كما كان أهل الجاهلية يفعلون؟ ما في تعظيم لشهر رجب في الإسلام، كده ننزل الكلام ده لأرض الواقع. لو أن عمر بن الخطاب أتى السودان يجلد يا من يفتر، كان الحكاية فيها دك والله يدك ثلاث ناس، والله يدك ثلاث ناس. الصياد يبدأها من طرف، والله حيدك ثلاث ناس. يا ناس الشدة شنو؟ الشدة في الدين ما فيه، في دين رب العالمين وسيد المرسلين ما فيه إلا دين ثاني. لم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجب، ولم يأمر بصومه، ولم يصمه هو، ولم يأمر أصحابه أن يصوموه، وإنما كان يصوم في رجب ما يصوم من سائر الشهور، ولم يخص من الشهور بعد رمضان إلا شهران. والغريب الشهرين دير سنة، الشهرين دير ما لقان اهتمام به. الشهر الأول شعبان، حديث عائشة في البخاري ما أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا غير رمضان، وما رأيته أكثر صوما منه إلا في شعبان. ما لاقوني ناس مهتمين بشعبان. والثاني محرم. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الأصم الذي تدعونه المحرم. ده كلام زي الشمس، ما لاقوني ناس مهتمين بشعبان إلا قليل أو بمحرم، لكن رجب يا زول كترت اهتمام بشهر رجب. وعمر الخطاب بدك فيه. يا ناس الغلطان من عمر بن الخطاب ولا نحن؟ أنا ما داري أعرف ما نحن مما قمنا كذب. الغلطان عمر بن الخطاب ولا غلطانين نحن؟ غلطانين نحن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. أنا داير الناس ينزلوا الأمور في مواعينا باختصار. لو في زول طلع من هنا يقول الله الليلة جانا محمد السيد وقال رجب ده ما يصوموا، هوي أنا والله ما قلت، والله ما قلت. قال عمر بن الخطاب وأنا نقلت لكم عشان بعد ذلك ينبس ما ينبسني أنا، دينكم جديدة وابنوا والعلماء وناس الأزهر، ناس الأزهر أي ولا عمر بن الخطاب، ناس الأزهر ولا عمر بن الخطاب، ناس السعودية ولا عمر بن الخطاب، وكذا ما تمشي تطلع تقول محمد سيد قال. أنا والله ما قلت، أنا لو كان لا لفت من رأسي والله يقطعوني ناس حتى حتى. يقول لا زوجة تتألف في الدين ساكن، لكن أنا نقلت لك وممكن أرجعك إلى المصدر لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف 387 صفحة، الكتاب ألفه ابن رجب الحنبلي، جاب الأثر ده عن عمر بن الخطاب، قال لقى زوج صايم في رجب خاصة شهر رجب يصوم بالجنوب وبفطروا، زول ضامن ذاته على مسؤوليته تفطر ليك زول صايم، والله دي مشكلة كبيرة. إلا زولا زي عمر بن الخطاب وزول بدق، والله إلا عمر بن الخطاب. ولذلك أقول إخواننا معلش أمكن في ناس صاموا، أنا والله ما قاصد زول، ما أعرف الصام منه وما صام منه، وما قاصد أجرح زول. أنت كان صمت الله يتقبل إن شاء الله، ما في شيء ربنا يتقبل، لكن تعرف أهم شيء أنك أنت تعرف. وقص على هذا، أمسك السنن، لما تجي في السنة تكون السنة سنة سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وتجد من الناس من يريد أن يأخذ بها بمزاجه. شوف يا إخواننا دي الغربة، الغربة في العقيدة، والغربة في الغربة الثانية في السنة، دائما ظاهر غربة. وأنا أحكي لكم قصة عجيبة جدا. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه إنك غلام معلم. أرسل لهم الوقت ذاك في مكة يا دوب في الدعوة، ابن مسعود ده ما دخل الإسلام، برعى في غنم، جاء الرسول عطشان فأمره أن يعطيه شيء من اللبن، فقال ابن مسعود إنما أنا مستأجر وإنها لعقبة ابن أبي معيط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل من شاة لم يأتها فحل؟ قال نعم. فأتى بشاة ومس ضرعها وشرب من لبنها وارتوى، وقال لابن مسعود إنك غلام معلم. يعني الهداية من ربنا، إنك غلام معلم. أزولت حسا لا, لا, لا في نبي جاو ولا سمع بحياة، كان براه شنو يعني وقع في نفسه. ابن سعود رضي الله عنه كان في خارج المدينة، وأتى من خارج المدينة في وقت الظهر، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، وبعد الظهر جعل يدرس، وصلى عم يدرس عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود صلى هناك، لما جاء الجامع وفي طريقي إلى المسجد وقبل أن يدخل ابن مسعود قام أحد الحاضرين، لما قام وقف على طوله شوش على بقية الحضور، حسن في زول قام مشى الشباك ده، أنا بتكلم الناس كله حيعملوا يا أخي أنا حيعمل شنو عنده غنبلة يعني ما ماشي، لكن كله قاعد يعينه زول ده يعمل شنو بس ده يشوف زول ده بيشوش على زول اللي بتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للذي قام أجلس بدون اسمه عشان ما يشوش، الكلام مهم. سمع ابن مسعود كلمة أجلس وهو خارج المسجد فجلس، ما خش لسه، سمع أجلس دي قام قعد، وفي شمس لا في مظلة لا في هناي، جلس وظل جالسا حتى انتهى الدرس، لحد ما الدرس انتهى هو قاعد برا. أبي يقول ولما انتهى الدرس في ناس بيكونوا قاعدين جنب الباب بيطلعوا أول، خرجوا فوجدوا الرجل يتصبب عرقا، قالوا يا ابن أم عبد ما الذي أجسك في هذا الحق؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد يقول اجلس فجلست. قالوا إنه لم يردك. قال لم يسمي وسمعت أذناي. ما قال يا فلان وأظاني سمعت كلمة أجلس. أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أجلس وما أجلس كويس. حسب واحد تقول له الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام ما يقع معه. يقول لك العلماء قالوا شنو؟ يقول لك العلماء أعلم من الرسول ولا أقل من الرسول؟ يعني العلماء اللي بيقولوا دين أعلم ولا أقل؟ يعني هو تاني بعد الرسول يقول تاني فيه بيقول اللي بيقول منه ده. فقام قاعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وابن مسعود جالس. قال يا أبا عبد الرحمن كلام بيختلف مع الناس التعنسانين ديك مستغربين ذاته أسول قال أسول في ناس ذاته يقول لك الدين ما أمر بالهلاك صح ولا ما صح؟ يجي لك آيات يقول لك يا شيخنا الدين ما أمر بالهلاك. سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول بالمسجد اجلس فجلست. خلوه مشى. قال يا أبا عبد الرحمن ما الذي أجلسك في هذا الحجيب؟ قال سمعتك بالمسجد تقول اجلس فجلست. قال يا أبا عبد الرحمن قم ولك الجنة. بيستاهل أو بيستاهل؟ قال لي يا أبا عبد الرحمن قم ولك الجنة. والله يا إخواننا أزوك كان بيجني في الشمس يومين أنا ما عندي مانع نخش الجنة. أنا حسن لو بجني في الشمس تدخلني الجنة والله ما عندي مانع. من باكر الصباح دي بجني في الشمس والله يا من تمسي ما عندي عودة لكن ما بيدخل الجنة. مش الغرض وعاده في الشمس روحه في تعظيم النصوص والتعامل معها. تعامل مع النصوص بإنها نصوص. الله قال معنى الله قال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال معنى كان انتهى. أين نحن من السنة؟ الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس وتصبح سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ظل بعض المجتمعات غريبة. إذا أتيت بسنة يشوف أنت عملتها غريب لكن لما تفهم تقول والله الرسول عليه الصلاة والسلام قال كده وكان بيعمل كده يا دوب ممكن الكلام يقع له لكن برضو ما بيقدر يستقيم عليه لأنه عاش فترة طويلة وأمدا بعيدا في ظل مجتمع وتيار ونسيج وتكوين ومفردات لا يستطيع أن يخرج نفسه منها. ده المظهر الثاني. المظهر الثالث أتكلم بصراحة ولا ما بصراحة؟ من المظاهر اللي بتخلي الزول غريب تحري الحلال في المطعم. قال عليه الصلاة والسلام ليأتين على الناس زمان لا يبالي الناس من حلال أو حرام أكلوا. رواه البخاري. يجي زمن الناس ما عنده حلال وحرام. حتى في زول بيحكي لي قال لي مشيت المنطقة الصناعية وصليت بالناس وقدموا يعني زول عنده دقين كبيرة وكذي يتوصل في الخير قدم. بعدين قام عمل لهم درس. بعد الدرس قال دعيت لهم قلت لهم اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. فحل قال لا مولانا ما تخصص اللهم اغننا بس حلالك وحرامك مالك مالك يا أخي حلالك وحرامك مزهنيا يا أخي ما تخصص. قال له قول اللهم اغننا بس. الحلال ده في ناس ما دا يمشوا عليه أصلا. بعدين أكلمك ده الدين. أنت عارف الدين أن نجد خير الدين شنو صلاة وصوم. عشان كده تبقى الزول يصلي في الصف الأول ويأكل الرشوة ويصلي في الصف الأول ويأكل حق الناس ويصلي في الصف الأول وشيكه يجي راجع ويصلي في الصف الأول ويكذب ويصلي في الصف الأول. يا ناس إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال ابن القيم العلم كله باب من التعبد والتعبد كله باب من الورع والورع كله باب من الزهد والزهد كله باب من التوكل. ده الدين دائرة الدين ورع. قال عيسى عليه السلام لو صليتم حتى تكونوا مثل الحنايا وتعبدتم حتى تكونوا كالأوتاد لن تنالوا ما عند الله إلا بورع صادق. وقال ابن أبي الدنيا في كتابه الورع: ترك دانق. تعرف الدانق؟ الدانق أقل وحدة في الدرهم، يعني من ليم. ترك دانق من الحرام أحب إلينا من 500 حجة. الحج أي زول بيقدر عليه، لكن الورع ده ما أي زول بيقدر عليه. قال يونس بن عبيد: لو أنك أخذت درهما من حلال واشتريت به دقيقا ووضعته على جرح لا يبرأ لبرئ. أن حلال كاخذته في الجرح إبرة، الجرح إبرة. أسألكم سؤال محرج يا أخواني، في الزمن ده في حلال؟ بينه وبينك كده إن شاء الله يكون في حلال، لكن صعب. ها؟ فردي يعني حلال تحري، إلا الزول بينه وبين نفسه يحرص عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل جوفك إلا حلالا، فإن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، أول شيء بعفن في الإنسان بطنه. عشان كده قال لك البطن دي لأنها بتعفن دخل فيها الحلال. الحلال صعب موجود لكن مشقة يا أخواننا. هل في معاملة بتمشي بدون تسهيلات؟ حقك ده يكون مركون، يعني كان تمشي وتطيق تمشي وتعمل وتجي ولك تعال الباقي في النهاية لا يزول، يقول لك ما لك والله 10 يوم ده أنا طلع لي أحد من هنا ما لك. يقول له يا أخي أفهم الشغل، يا أخي أفهم الشغل، أفهم الشغل كيف والمزادات وما بتم فيها ده كله. يقول لك أفهم الشغل كويس، يقول لك أعصر له يا أخي. أقول لك حاجة، أقول لك حاجة، شوف 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 الانتكاسة. الموظف يقول لك الدين حقنا، ها شنو حقك وين نزل الحرام بيجي حق الحرام ليه حرام؟ قال عليه الصلاة والسلام: والحديث في سنن أبي داود: هدايا العمال غلول. أي زول موظف في دولة يشيل حاجة يعتبر غل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. وفي سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من ولاه الله على أمر أمتي شيء فكتمنا مخيطا فما فوقه إنما هو غل يأتي به يوم القيامة. ما يجوز. بل قال عليه الصلاة والسلام: هلا جلس في بيت أبيه وأمه فيقول: هذا أهدي لي. أنت قعدت في المحل دي، كان ما في المحل دي أقسم بالله سلام الله ما يدك لي. المرة تولد الخرفان ما تديك الدرب، من وين أزول؟ أنت عارف الرشا ممكن تكون خروف، خروف سماية أو شوار سكر لما تجي راجع من الحج. أنت قال شنو؟ أنت موظف مشين أي حاجة، هدية ما في، خاصة الزول اللي عرفته خلال العمل. واطرح لنفس السؤال: لو ما كنت شغال في المحل دي كان بيجيب لك شوال السكر والخروف؟ كان بيجيبوا لك الخروف ده؟ كان بيجيبوا لك؟ وناس يقول لك، يقول لك الدين حقنا يا زول، انت بتاخذ مرتب انت موظف، يقول لك الدين حقنا. شوف الفطره انتكست الى درجه انه الحرام يقول لك حقنا. والله انا وخلنا بستغرب، يقول طلع لنا حقنا. حقك وين؟ ما عندك حق. هدايا العمال غلول. موظف شغال لشركة بيشتري ليه، امشي يطلع حقه من التاجر بلا حرام، اقسم بالله ده عين الحرام. لكن زول سمسار جاب زبون لشركة عشان تشتري او يشتري منه او لتاجر شال حقه، ما في حاجة. ترى زي الناس الشغالين في السوق الشعبي دي، ماشي له بيضة يوديك الشباك بياخذ نسبة في التذكرة دي لأنه جابك الشباك، ما في مشكلة لأنه ما موظف. لكن أنت أصلا ده شغلك موظف، وإنت كان ده تعرف حلال ولا حرام كلم ناس الشركة قل لهم أنا لما ترسلوني أشتري الإزبيرات قاعد أقول للتاجر طلع لي حقي في الفاتورة. كلم ناس الشركة قل له أنا قاعد أشيل، بتقدر تكلمه عشان أوريك إنه شغلة حرام، يقول حقنا. وفي نوع يقول لك امسح ليه وشنبه، قال
وكان ما عنده سنب. امسح له سنبه قال ليه يا اخي؟ انا ما مطالب بشنبه، انا مواطن داير حقي بس. انا امنيتي والله يا اخواننا، انا بتمنى صادق والله من قلبي ان ياتي المواطن المسكين من اي منطقه في السودان من الريف يدخل الدوائر والدواوين الرسميه والحكوميه ياخذ حقه دون ان يجد معاناه، ودون ان يشكر الموظف الذي قام بهذا العمل، لان هذا واجبه الذي يتقاضى عليه اجرا. الموظف ده مرتب يجي من وين؟ ما من الضرائب ومن ناس الحركه ومن ناس المرور ومن ناس المحليات ومن ناس الجمارك، عشان لما نجي تريحه. إذن تبين من خلال الوقائع إن أهل الحلال يعيشون في عصرنا هذا غربة، ولا ما كده؟ الكلام ده واضح ولا ما واضح؟ طيب، رابعا، من مظاهر الغربة الغربة في الأخلاق والالتزام ببعض الأخلاقيات، الوفاء والصدق والوضوح والشفافية ومعاملة الإخوان معاملة بنية طيبة، صار هذا من إشكالات عصرنا وعقد زماننا. الأخوة مصالح، زمان الأخوة دين، الآن في الزمن ده الأخوة شنو؟ ها؟ الأخوة مصالح، قيم الوفاء، قيم الصداقة، قيم الإخلاص في الود، قيم التفاني. أقول لكم حاجة، رأيكم في الإيثار شنو؟ الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رأيكم في الإيثار شنو؟ صعب ولا ما صعب؟ الإيثار زول يكون جعان، في رقبته جعان وينوم جعان ويديه أخوه، والله الزمن ده يقلعوا من خشمك حقك، يقلعوا يديك وين أجل يديك وين؟ قال أبو سليمان الداراني: إني لأضع اللقمة في أخي وأجد طعمها في حلقي، إني لأضع اللقمة في أخي، أخذتها في خشم أخوي، قال وأجد طعمها في حلقي. إذن تبين من خلال هذه المظاهر أن هنالك حقيقة غربة. طيب يا إخوان، أود أن أقول شيء، الاستقامة على الدين في بعض الأزمنة لبعد المجتمع عن الدين، فإذا جاءه الدين الصحيح من مصادره وأصوله، لأن المجتمع لم يألف هذا الدين من أصوله ومصادره، يرى هذا الدين جديدا أو غريبا، وتصبح الاستقامة في هذا العصر صعبة لقلة الناصر. أول حاجة بأيدك شوية، ولقلة المعين، وهنا تأتي البشارات من رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن أبي داود: العبادة في أيام الهرج، الهرج الاختلاط، اختلاط الحابل بالنابل، عدم وضوح معالم الإسلام في أذهان الناس، كويس، أخذ الدين بالعادات والتقاليد، العبادة في أيام الهرج، والهرج أيضا القتل، انتشار القتل. قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في أيام الهرج كهجرة إلي. الصحابي الهاجر من مكة للمدينة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول حاضر، أجل قدر كيف باقي لك أنت، كان استقمت على الدين في زمن يكتب لك من الأجر أجر صحابي هاجر من مكة إلى المدينة مخاطرا بنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الترمذي:
ليأتين على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، ولأن الجمر صعب ويصبح من الصعوبة بمكان. لأن شوف إخوانا أديكم مثال، في واحدة اتحجبت، أنا بنضم فيها كثير، بنضم فيها كثير، بتناس فلان خلاص لبست، خلت المصافحة ما بتصافح الرجال، بقت كده انضم فيها كثير. هل بالصافح دي ما بزول بنضم فيها؟ لأنه ده أزول انضموا في الناس كلهم. لو نظم في البصاف البنات البصاف الأولاد والأولاد البصاف البنات، معناه تنظم في الدنيا دي كلها. البيت المبرجة ما بنضم فيها. بل أقول حاجة، نفس البيت المبرجة دي كان لبست الحجاب الناس انضموا فيها. أنا مستغرب يا إخوانا، ليه هي لما كان ما لابس الحجاب؟ يعني أنا بحق قص البيت فقول يا شيخنا والله أهلي بفوض الضيق وأبوي شنو معارف وأمي قالت لي شنو وخالتي قالت لي وأولاد خالتي شاكلوني وقال لي سويتي في نفسي ده شنو كده. قلت لها أنت اتولدت لابس الحجاب؟ لا. ولبس الحجاب مثل؟ قالت لي أسبوع قبله كنت تلبس شنو؟ قالت لي البناطين والقمصان والحجد شاكلوكي. قالت لي لا. قلت لها شاكلوكي في الحق وما شاكلوكي في الباطل؟ قالت والله يا شيخنا صحيح فعلا. أنا ما بلتفت للناس دي، بقول لهم أنا أيام زمان كنت متبرجة ما كنت تنظر فيني لي حق. يعني شيء غريب، أليس هذا هو قوله عليه الصلاة والسلام؟ ليأتين على الناس الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر لقلة الناصر ولعز المعين. وقلنا أيها الأحبة أن هنالك مظاهر للغربة، ولو حاولت في كل باب من الأبواب التي قلناها قد تحس نفسك غريب. بل أقول لك من الأشياء الغريبة جدا، بعض الناس يظنون أن التبرج والاختلاط بين النساء وحفلات المسارح كل هذا من الرقي والمدنية والتقدم، وكل مظهر من مظاهر العفة والحشمة والفضيلة والستر أنه مظهر من مظاهر التخلف. وهذا يدل ظهور إخواننا الفساد شيء والتقنين للفساد شيء آخر والرضا به شيء آخر واعتبار هذا الفساد صلاحا شيء أسوأ منه. الناس ممكن يكون في فساد يقول ده فساد، لكن يكون في فساد يقول لك ماله حسن الموضوع ده ما كويس كويس وهكذا. وقص على هذا. طيب أريد أن أناقش عوائق الاستقامة. ليه يا إخوانا الاستقامة صعبة على الدين؟ ليه قال ليأتين على الناس الزمان القابض على دينه كالقابض على شنو؟ على الجمر. لماذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليعجب من شاب ليست به صبوة، صبوة شذوذ وانحراف، وإن الله ليباهي ملائكته بهذا الشاب. في ذل الزمن الفساد كثير والمغريات موجودة والشبكات والإنترنت والفضائيات والعري والإثارة الموجودة والمتوفرة من أصعب الأشياء أن يستقيم الشباب في هذا الزمن، ولذلك يباهي الله بهم الملائكة. وكذلك أقول لك حاجة، أنت حتقول لي فيها غربة، غض الأبصار صعب جدا في الزمن. والله يا إخوان غض البصر ده لأنه تغض من شنو وتخلي شنو، والله لا تغمد عينك. مشيت في الشارع ده تمشي، خشيت المحكمة، مشيت السوق، مشيت ما عارف وين، محل ما تمشي انت بتعاين في بنات ونسوان ما بحل لك. اقول لك حاجه، في بيتك بتعاين وين؟ في التلفزيون. يعني بعد ما تخليه في الشارع تكفر الباب ده تقول الحمد لله خلاص عيني دي ما بتعاين ثاني الا باكر الصباح. لحد باكر الصباح بتعاين في وحدات اسمح من بتعاين الشارع، لبنانيات وسوريات ومصريات، رايك شنو؟ وزود يقول لك الأخبار الأخبار، الأخبار برضو الأخبار وفي الأخبار يجيب لك واحدة بتذيع ولابسة بنطلون وقميص وبتأشر تقول درجة الحرارة في مدريد شنو ما عارف، والعواصف الرعدية في باريس، وبعد زود يقنب يقول لك الأخبار، يقول لك أنا أتفرج الأخبار يا مولانا. يعني حتى غض البصر ده ما صعب يا أخوانا، ما صعب غض البصر ده والله، صعب شيء يعني شديد خلاص. ولذلك الاستقامة أنا والله أشعر أن الشباب يعاني، وأنه يستقيم بمعاناة قيمه وواقع ومسجده وقرآنه وتربيته وأسرته تمنعه وواقعه، والإثارة والغرائز المكنونة في دواخله التي جزء من حياته. يا إخوانا الغرائز النسوان خطورة شنو؟ خطورة النسوان إنه جزء من تركيبة النفس. زين للناس حب الشهوات أول حاجة شنو؟ من شنو؟ من النساء. بعدين بتجي الحياة الثانية، أنت عارف الزور كان ما داري عين بعين، تلقى الزور بناسبة بعين، كان شاف له توب سمح كدي جماشي توبا يلمع بناسبة بعين، بعد شوي يقول استغفر الله استغفر الله. إذن كيف النسوان خطر. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث البخاري: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب بالرجل العاقل من كل. في البخاري يا أخي في البخاري قال لك ما رأيت زول يكون عاقل وفاهم وبروفيسر كبير. لما نجي في قضية النسوان دي زيه زي أي زول تاني. يعني أخوان النسوان وأثر ما المسألة دي ما دارها قراية كثيرة. يوسف عليه السلام نبي يقول: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. أنا في واحد طالب في الجامعة قال لي والله يا شيخنا الله، قال لي أنا النسوان دي ما بأثر فيني. قلت له تكون أحسن من يوسف عليه السلام. قال لي ما أحسن. قلت له يوسف قال كده أهين ترى شنو عليه السلام. والله قال لي يا أخي خلاص اقتنعت. يا إخواننا الموضوع ده خطر جدا، فالشباب يعاني ليستقيم. طيب ما هي عوائق هذه الاستقامة يا إخوانا؟ طيب بسؤال بسيط، خلي الشباب، إحنا كلنا جينا المحاضرات دي وحضرت الأسبوع ده عشان الزوج يطلع بفائدة يستقيم في دينه، يتبصر ويمسك في دينه قوي ويتذكر ويزيد إيمانه. الأشياء اللي بتمنعنا الاستقامة شنو؟ أول شيء النفس، نفسك دي. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس كعبة، وألد أعدائك نفسك. ليه؟ لأن النفس تعرف نقاط ضعفك، والشيطان لا يهزم إنسان إلا عبر نفسه إذا تدنت، فيدخل الشيطان إلى الإنسان إغواء من مداخل النفس الضعيفة، فيستغل نقاط الضعف في الإنسان. وعنده في ذلك تلقى في النسوان ما عنده شغل كثيرة، لكن في القروش خطر. القروش دي ما طوال بشيء، ما عنده شيء ثلاثة، ده الشيطان يخلي لك في محل القروش. وهكذا أي ذلك يجيب من نقاط ضعفه. إذن النفس. الأمر الثاني المجتمع. يا إخواننا كثير من الناس بعائل العادات والتقاليد، الناس يقولوا علينا شنو، أنا كان سويت كده الناس يقولوا علي شنو، أنا كان عملت كده الناس يقولوا شنو. النظر إلى المجتمع ورعاية الخلق أكثر من الخالق. يا أخي شوف حاجة فيها طاعة لرب العالمين ما تتلفت، ما تقول الناس ولا كده، تعمل برب الله والناس تخليهم أدائي محل ما يمشي يمشوا في شنو. فيش يا اخواننا، ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. كان بقت بينك وبين الله عامرة، وبينك وبين الناس خربانة، الضر جشم. لا ترضي الناس في سخط الله، يسخط الله عليك ويسخط عليك الناس. عشان كده في كثير من الناس دار يستقيم لكن المجتمع ما مساعد، اما انه يخاف ذمه تعليقاته وطعنه، واما انه يخشى ان يعيش وسطهم غريبا وما ضرتك هذه الغربة. يقول الحسن البصري: المؤمن يعيش في الدنيا غريبا لا يجزع لذلها. يعني لما يجي في الدنيا ما بيجزع، لقى ما لقى ما بيأثر معه، ولا ينافس في عزها. هو في حال والناس في حال، الناس منه في راحة ونفسه منه في تعب. ده المؤمن ما بغلط على الناس، لكن بينه وبين نفسه ماله في صراع دائم مع نفسه. فيبدو انه الانسان يخاف الغربة في المجتمع، ولذلك يجاري المجتمع على حساب دينه وعلى حساب ثوابته وعلى حساب شريعته. يقول للناس: يا اخي الناس يقولوا علينا شنو؟ يا اخي الناس كلهم بيسووا كذا، نعمل شنو؟ لكن ما غلبونا، لكن الناس. هذا كله لا يجدي ولا يخارج الانسان، وليس بحجه وليست بعذر للعبد امام الله عز وجل يوم القيامه. نكتفي بهذا القدر. نسال الله تعالى التوفيق والسداد والعون والقبول، ونساله تعالى ان يجعلنا من الغرباء حقا، الفرارون بدينهم، الذين يصلحون اذا فسد الناس، والذين يحيون السنة بعد اندثارها ويعلمونها الناس. أسأل الله تعالى اجعلنا وإياكم جميعا كذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، سائل يقول: ذكرت مظاهر من الغربة ولكنك لم تذكر الغربة في المعتقد ومسائل التوحيد وتعلق الناس بغير الله ومظاهر الشرك العديدة التي أصبحت من الأمور العادية. أرجو التعليق. يا أخوانا، هل ذكرنا الغربة في العقيدة ولا ما ذكرنا؟ أول حاجة، وقلنا التعلق بالله وإذا سألك عبادي عني. لكن أقول لك حاجة، ده نوع داير يقولوا الشرك والكده، يعني كلام واضح. لكن يا أخوانا التوحيد فيه جماليات. الناس فهمين العقيدة إنه تجي تقول الشيخ الفلاني والشيخ كده ما بينفع، والناس ما يمسكوك في الشيوخ، ده صحيح. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لكن جمال التوحيد، الناس مسكوا في الشيوخ ليه؟ ما عرفوا الله كويس، بس عرف الناس بالله، براهم بيخلوا أي حاجة تانية. وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يا إخوانا، أنت بدل ما تنظم للزول في شيوخه، عظم له رب العالمين. وكان اقتنع إنه الله ده أي شيء عنده، وإنه ما في نفع ولا ضر إلا عنده، خلاص تاني ما يمسكنا في زول. لكن ده داير حاجة واحدة، داير يتكلم طوالي في المسائل دي. يا أخوانا، ما بالضرورة يبلغ التوحيد هكذا، هذه صورة من صور بلاغ التوحيد، لكن أجل في التيف التوحيد الجماليات. يا أخوانا، التعريف بالله وتعظيم الله في نفوس الناس في جماليات عجيبة. بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. تعظم ربنا في نفوس الناس، وتجعل العباد يحبون الله. قال تعالى: والذين آمنوا أشد شنو؟ أشد حبا لله. طيب، إذا أخذ الموظف من المال العام وأراد أن ينوب، ماذا أن يتوب ماذا يفعل؟ لا تقل لي يرجع ما أخذ، لأنه صعب. أزول أفتى نفسه براه، بس قال ما تقول لي كده يا زول. أنت الفتوى دي تأطرني ولا شنو؟ يعني في فتوى معينة ولا شنو؟ كويس. لكن في فتوى لمعاوية بن الحجاج، وأفتى بها في عصر التابعين وفي وجود بعض الصحابة، وأقروه جميعا على الفتوى: إذا كان ارتكبت ذنب والتوبة منه توجب مفسدة عليك، لا تتب بالطريقة المباشرة. يعني مثلا نظرت في زول وده تتوب، يقول تلا اسمع، والله أنا قبل كده نظرت فيك، إذا بجبجبك دي مشكلة. أيوة، أتاري أنتم بتنظموا فينا ونحن ما جايبين خبر، او ياخذ منك موقف عدى نفسه. يا اخواننا، كان قلت لدول انا ظنت فيك، الشيء ده بيعمل له شرخ جواه حتى لو قال لك عفيت منك. فزي ده
تتوب بطريقة تانية، تدعو الله له بظهر الغيب وتمتدحه في المجالس التي انتقصته فيها. طيب لو مشيت لنا قلت له دي قروشكم رجعت عليكم، أيوة فتح طوالي بلاغ، انت ما داري تلتلك، تصدق بها، لكن لا بد أن تخرجها من ذمتك في النهاية، تصدق بها. حتى قال معاذ بن الحجاج زول سرق من جيش وقال الجيش اتفرق، أي زول مشى جهته، أنا أعرف الجيش كيف، قال له تصدق بهذا المال والله يعلم الجيش وقبائلهم وألوانهم وأسماءهم ويوصل الثواب إليهم ولا يعجزه. ده معنى شنو؟ معنى الكلام. طبعا يا إخواننا ده ما شاء الله سؤال حسد عريضة بس ناقصه شنو؟ الدمغة. يعني زول يجيب له سؤال قدر ده والناس ده يغيب الصلاة، حسد يجاوبه كيف؟ ما شاء الله تبارك الله. 5 أسئلة دي بعد الصلاة أخير، طالما الأسئلة بقت يعني كثيرة كذي نجاوب الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.